بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم اغتروا بحضور مجالس الذكر، وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاب، وليس كذلك، لأن مجلس الذكر إنما فضل لكونه مرغبا في الخير، وكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له. وربما سمع أحدهم التخويف فلا يزيد على قوله يا سلام سلم أو أعوذ بالله، ويظن أنه قد أتى المقصود. ومثال هذا كمثال مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها، فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم اغتروا بحضور مجالس الذكر إلى آخره. الشيخ كما هو معروف يتكلم عن الغرور، وأثره في على النفوس وعلى العبادات والتقرب إلى الله عز وجل، وصور هذا الغرور وأصناف الناس بالنسبة للغرور، فصنفهم إلى أربعة أصناف، خاصة الذين يتأثرون بالغرور كثيرا، أو الذين يؤثر فيهم الغرور وينبغي أن يكونوا متبصرين في أنفسهم. فذكر العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء، وهذا حديثه عن الأغنياء. وذكر أيضا في الأغنياء فرقا، منهم الذين يحرصون على بناء المساجد إلى آخره، لكن من أجل مقصود الناس فيكتبون أسماءهم عليها إلى آخره، وقد تكلمنا في هذا وذكرنا ضابط ذلك أيضا. وكذلك الذين يصرفون الأموال في الزخارف ونحو ذلك، ثم فرقات أخرى يبخلون بما آتاهم الله عز وجل، لكنهم يشتغلون بالعبادات البدنية. طبعا المقصود بالعبادات هنا النوافل، يشتغلون بالنوافل لكنهم لا ينفقون مما آتاهم الله، لأن الاشتغال بالنوافل قد يكون سهل عليهم، لكن أن يخرجوا أموالا، أن يخرجوا مما يملكون أو مما آتاهم الله عز وجل، فهذا عسير. ولا شك أن هذا نوع من الغرور، يعني قد يسهل على الغني أن يأتي ببعض العبادات البدنية، إما من صيام أو قراءة قرآن أو ذكر أو طواف، ولكنه حينما يطلب إلى الإنفاق يتقاعس كثيرا. فهذا مدخل ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه فيه. وكذلك أيضا منهم من لا يخرج إلا الزكاة، وإذا أخرجها فإن أخرجها من رديء ماله ومن خبيث ماله، ولا ينفق مما يحب. وهذه كلها أمور ينبغي أن يراعيها أصحاب المال. وقال منهم من يأخذ زكاة ماله أو صدقاته ويعطيها بعض الأكابر لينفقوها على نظرهم، وقد يكون مراده التقرب إلى هؤلاء أو التمدح أو نحو ذلك، هذه كلها من مداخل الشيطان. وإن كان هذا لا يمنع أن الإنسان كما قلنا أنه يفعل مثل هذا، لكن المعول على ما في القلوب، وإلا أحيانا قد تحتاج إلى أن تعطي أناس، إما لأنك لا تعرف، وإما لأن هؤلاء يأتي إليهم أناس كثير من الغرباء ونحو ذلك، أو من الفقراء، أو من باب أيضا إخفاء الصدقة ونحو ذلك. قال: وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم اغتروا بحضور مجالس الذكر، وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ، وليس كذلك. هذا كما أشار بالفرقة، يقول أخرى يحفظون الأموال ويمسكونها بخلا، ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة أو إلى إنفاق. وهؤلاء صنف من ذلك الصنف، لكن قد يختلفون إلى حد ما أنهم يحضرون مجالس الذكر. ولا شك أن حضور مجالس الذكر له وقع في النفوس، والناس تحب الذي يحضر مجالس الذكر كحضور الحلقات العلمية والأشياء التي يعقدها العلماء في المساجد أو فيحضرونها هؤلاء الأغنياء. الناس تحب ذلك وتثني على من يحضر مجالس الذكر، لكن هذا وحده لا يكفي. ويتجد فالشيخ يقول: اغتروا بحضور مجالس الذكر، وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ، وليس كذلك. وهذا مشكلة. يعني ليس المقصود من حضور مجالس الذكر أن تحضر، إنما المقصود أن تنتفع وأن تستفيد. فإذا لم تستفد ولم تنتفع، فقد يعود عليك مجلسك هذا حسرة يوم القيامة، ويكون حجة عليك. ولا شك أن الخطاب، وإن كان الشيخ هنا يتكلم عن الأغنياء وأرباب الأموال، لكن معلوم قطعا أن المقصود به كل من حضر مجالس الذكر. لأنك إذا حضرت مجلس الذكر ثم لم تستفد، سيكون مجلسك حجة عليك. والشيخ سوف يذكر أشياء جميلة أو شبه ضوابط، بحيث أن الإنسان يراجع نفسه ويستطيع أن يحاسب نفسه في هذا الباب. فيقول: وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ. قال: وليس كذلك. لماذا؟ لأن مجلس الذكر إنما فضل لكونه مرغبا في الخير. يعني مجالس الذكر ما كان فيها الفضل، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على أهلها وعلى هذه المجالس، إلا لأنها تدعوك إلى الخير ومرغبة في الخير. فإذا لم تتأثر أنت ولم يظهر عليك الخير ولا صفات الأخيار، فقد ينقلب عليك هذا المجلس حجة عليك وحسرة. لأن مجلس الذكر إنما فضل لكونه مرغبا في الخير، وكل ما يراد لغيره، لاحظوا هذه القاعدة الجميلة، وكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له. مجلس الذكر مراد لماذا؟ مراد لتستفيد، ومراد لتتعظ، ومراد ليكون حالك أحسن. فإذا لم يكن كذلك، إذن لم تحقق الثمرة ولم تستفد ولم يفد فيك مثل هذا. وكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له، يعني لا ثمرة ولا فائدة ولا أثر. قال: وربما سمع أحدهم التخويف فلا يزيد على قوله يا سلام سلم، أو تجد يهز رأسه أو نحو ذلك. هذا لا يكفي. إذا سمعت ترغيبا في الجنة فسارع، وإذا سمعت تخويفا من النار ففر، وإذا سمعت ترغيبا في الإنفاق فأنفق، وإذا سمعت ترغيبا في صلة الرحم فصل رحمك، وإذا سمعت تنفيرا من الغيبة والنميمة فاجتنب، وهكذا. فكل ما تسمع فعليك أن تمتثل أمرا ونهيا، استجابة وحذرا وطاعة وخوفا. فلا يزيد على قوله يا سلام سلم أو أعوذ بالله ويظن أنه قد أتى بالمقصود. لا، إنما المقصود أن يظهر أثر الطاعة عليك، وأن تظهر عليك أثر الموعظة. وإذا لم يكن كذلك فعليك أن تراجع نفسك. ومثال هذا، لاحظ هذا المثال فهو جميل، كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف، تحضر عند الأطباء ويقول هذا مفيد وهذا نافع وهذا فيه كذا، ومجرد تسمع ولا تنفذ، هل تستفيد؟ أو أنت جائع وتظهر عند، تقف عند ألوان وأصناف الأطعمة ثم لم تتمكن من الأكل، ما الفائدة؟ كذلك حينما تجلس على مائدة من موائد الذكر وعلى مائدة من موائد القرآن ثم لا تستفيد، حالك كحال هؤلاء. كإنسان حضر عند الأطباء ثم يسمع نصائحهم وإرشاداتهم ثم لا يعمل بها، أو يحضر، أو هو جائع ويحضر عند الموائد ولا يأكل، ما الفائدة؟ كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها. لاحظ القاعدة الثانية، فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. وهذه قاعدة يحسن لطلبة العلم المربين والموجهين والآباء أن يحفظوها في أنفسهم وفي من يلون. كل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. دين المقصود بالوعظ هو أن تستفيد، ومعلوم أن أعظم وعظ هو كتاب الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بالقصص من اعتبار، فيما يتعلق بالتخويف من النار، فيما يتعلق بالترغيب في الجنة، فيما يتعلق ببيان أحوال الناس وطبائع الناس وأتباع الرسل المؤمنين منهم الكافرين. القرآن مليء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء سنة القولية أو الفعلية في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة السلف الصالح، حينما تسمع قصص الصالحين من العلماء والعباد مما ينسجم مع الشرع ويتمشى مع قواعد الشريعة، فإذا سمعت ثم لم تستفد فعليك أن تراجع نفسك. فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. نعم.
فإن قيل فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يتخلص منه، فالجواب أن مدار أمر الآخرة على معنى واحد وهو تقويم القلب، ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته. فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها، وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء: العقل وهو النور الذي يدرك به الإنسان، وهو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء، والمعرفة التي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. وفي كتاب المحبة وشرح عجائب القلب والتفكر وكتاب الشكر إشارات إلى وصف النفس ووصف جلال الله سبحانه.
قال فإن قيل فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه، وهذا أيضا تختيم للشيخ في عن الغرور، كلام جيد وضوابط طيبة، لأن كلامه فعلا مخيف فيما يتعلق بالعلماء والعباد والمتصوفة وأرباب الأموال والأغنياء. يعني إذا سمعته تقول كيف الإنسان يتخلص من الغرور، ولا يكاد يسلم أحد من مثل هذا. فالشيخ يعطي في هذا ضوابط جميلة، والإنسان على نفسه بصيرة. فيقول فإن قيل فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه، يعني لا يستطيع الإنسان يتخلص من هذا لأنه الأمر دقيق. فيقول الشيخ في الجواب أن مدار أمر الآخرة على معنى واحد وهو تقويم القلب، ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته. وهذا أمر جميل ودقيق وسهل إذا صدق الإنسان في المحاسبة المعول على القلب، بمعنى أن محاسبتك لنفسك عليك دائما أن تفتش في قلبك، وبخاصة فيما يتعلق بالإخلاص وفيما يتعلق بالبعد عن الهوى، وإلا الأعمال لا تنتهي والأخطاء موجودة الإنسان يخطئ ويغلب الإنسان عليه بعض النقص في فعله في انصرافه القلب ونحو ذلك، لكن كلما كان يرجع على قلبه بالمحاسبة، وهذا أمر ممكن، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على السرائر سبحانه وتعالى، فإذا ما صدق العبد في معالجة قلبه، وقد سبق من هذا شيء كثير وسوف يأتي أيضا إشارات أخرى فيما يتعلق بالقلوب وأعمالها، إذا توجه العبد إلى قلبه واجتهد في الإخلاص وفي المحاسبة، فإن هذا الأخطاء والأشياء التي تجري هذه أمرها سهل إذا كان العبد رجاعا وسريع التوبة وليس مصرا. وسوف يأتي الكلام بعد ذلك على ربع المنجيات في هذا شيء كثير. قال: ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته. فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها. والاهتمام يا إخواني عمل قلبي، الاهتمام عمل قلبي، فبقدر ما يكون قلبك حيا ويقظا وأنت ترجع إليه دائما بالمراجعة فإنك ستكون قريبا من ربك. ولهذا تلاحظون أن الذي يعينه الله سبحانه وتعالى ومواظب على الصلاة فإنه لا يتركها، بل إنه لو حصل أي نقص أو خلل أو فيجد حسرة وشدة، لو حصل عائق أو حصل أنه كان في طريق أو طال عليه الطريق إذا كان يمشي في سيارة أو نحو ذلك يتحسر، لأنه فعلا عنده شيء في قلبه فيه حياة. فالاهتمام شيء قلبي، وكل إنسان اهتم بشيء غالبا يحققه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وأتت الدنيا وهي راغمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود من كانت الآخرة همه، بمعنى مشغول بالآخرة حريص عليها، كثيرا ما يرجع أموره وأعماله وأفعاله إليها. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فالقضية قضية الاهتمام وقضية الانشغال القلبي. لاحظوا مثلا الطلاب أيام الامتحانات يهتم، وإذا ما اهتم اهتماما صادقا توجه وذاكر وحبس نفسه في مكان ليذاكر دروسه وكتبه، وبقدر ما تكون الاهتمام صحيحا يكون الأثر ظاهرا. فالقضية في الاهتمام، والاهتمام قلبي، أما مجرد الحديث أو هز الرأس أو هذا لا يكفي. فالشيخ يقول: فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنا له. كم الناس تهتم بأمور الدنيا؟ طبعا أمور الدنيا تختلف، هناك من يهتم باللهو بحيث أنه يحب مجالس اللهو كثيرا، سواء له مع الأصدقاء أو له في محرم أو له في التنزهات والتمشيات، أو له دنيا مهتم بالدنيا بمعنى المال، تجده يهتم في جمع المال ويهتم في طرق أنواع الأبواب، وقد إذا تطلب الأمر سفرا سافر، وإذا فتجده يتنقل إذا كان مهتم بالأراضي يتنقل بين مكتب عقار إلى مكتب عقار ولا يكاد، وإذا كان مهتم بأمور التجارات الأخرى في وكالات وغيرها أو سيارات أو نحو ذلك، فتجده لا يكاد وهو على فراشه مستلقي تجد الدنيا قد اشتغل بها قلبه. هذا هو الاهتمام. فإذا كان همك في الآخرة كما اهتم بالدنيا فإنك ستجد ذلك في أعمالك وعلى أثار تصرفاتك. فالقضية ليست قضية فعلا أنك كما ذكر الشيخ أو كما حينما بسط الشيخ الكلام على أنواع الغرور وأصناف الناس في الغرور، إنما القضية الذي يعينك على ذلك فعلا الاهتمام القلبي. وحياة القلب. فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنا لها، وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. ثم قال الشيخ: ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء: العقل والمعرفة، ويبدو المحبة لكن ما ذكر الثالث، العقل والمعرفة والعلم. فالعقل ذكر الشيخ قبل في أول كلامه على الغرور كذلك أن الأمور حتى تعرف حقيقة الأشياء أو حتى تكون يعني دقيقا في حكمك على الأشياء وفي مواقفك من الأشياء تحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة، مع أن المعرفة والعلم شيء واحد فيما يبدو، المعرفة والعلم لا فرق بينها، لا يستحق أن 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 تجعل كل واحدة منها عنصرا. العقل بمعنى العقل الحي، العقل الذي يفيدك في 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 التمييز بين الأشياء، وإلا الله عز وجل وصف الكفار بأنهم لا يعقلون، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالمقصود لا يعقلون ليس أنهم مجانين، فإن المجنون مرفوع عنه التكليف، إن المقصود لا يعقلون بمعنى لا يستخدمون عقولهم، فأفعالهم على خلاف ما يقتضيه العقل، ولهذا قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان، لكنهم لا يستخدمونها ولا يستعملونها الاستعمال الصحيح، ولو استعملوها لما وقعوا فيما وقعوا فيه. وكذلك كل مقصر، ويكون ضعف عقله أو ضعف استعماله لعقله بقدر تقصيره. وتكلمنا في هذا كثيرا وكثيرا جدا في قضية العقل، وكيف إن الإنسان فعلا قد يلغي عقله ويأتي بتصرفات تستعجب. كيف إن الإنسان هذا العاقل وهذا الذي وهبه الله عز وجل ما وهبه من المواهب، ومع هذا يقع في أشياء لا يقبلها من عنده أدنى مسكة من عقل. ومثلنا بالتدخين، ومثلنا بالخمر، ومثلنا بالمخدرات، كيف يقع فيها الإنسان مع أنه عاقل ويفهم، بينما الحيوانات لا تقع فيما يضرها إذا شمت أو نظرت أو أدركت أو سمعت ما ينفر فإنها تنفر، وإذا رأت ما يضرها فإنها تهرب أو تدافع أو تنطح، وإذا أدركت ما يضرها أيضا فإنها تجتنب، وإذا أدركت ما ينفع فإنها تقبل، وهكذا. بينما الإنسان قد تأتي أحيانا أحوال فيلغي عقله، الذي يدخن هذا قد ألغى جزءا من عقله. لماذا؟ لأنه يعلم وكل الناس تعلم أن التدخين مضر، والأصل في العاقل ألا يقدم على ما يضر. الأصل في العاقل ألا يقدم على ما يضر، فكيف يقدم؟ لا شك لأنه لم يستعمل عقله. هذا معنى قول الشيخ: العقل هو النور الذي يدرك به، أو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. النور الأصلي يعني هو النور الذي يسبق العلم، أصلي هنا بمعنى يسبق العلم، وإلا طبعا كما تعرفون مذهب السنة والجماعة أن العقل لا يوجب ولا يحرم، إنما يعلم الإنسان والمعرفة العقلية لا يترتب عليها حكم، المعرفة العقلية لا يترتب عليها حكم إلا بمقدار ما دل عليه الشرع، لكن الله عز وجل أعطانا العقول لنفهم ولنميز ولنعرف. ولهذا من الأمور المعقولة أن الكذب قبيح، وأن الصدق حسن، وأن شكر المحسن أمر حسن، وأن التنكر الجميل أمر مذموم، بر الوالدين شيء حسن، عقوق الوالدين شيء مذموم، وهكذا. هذه كلها تدرك بالعقل. يعني إنسان أحسن إليك وأعطاك، قدم لك خدمة ثم جئت وصفعته، كل الناس ترفض هذا العمل ولا يمكن أن يقبل، لأن المفروض لمن قدم إليك إحسانا أن تشكره بأي أنواع الشكر، سواء بالمبادلة، بالشكر اللساني، بدفع مقابل ونحو ذلك. هذا أنواع الشكر كثيرة، بالثناء عليه، بالدعاء له، بأشياء كثيرة. هذه أمور معقولة، فالإنسان يدرك بعقل، الله عز وجل أعطانا عقول ندرك بها. فأول وسائل المعرفة العقل، يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. فلكي تجتنب الغرور تعقل ما هو الكبر. الكبر طبعا مذموم، الحسد مذموم، الطمع مذموم، هذا تدركه بالعقل. فإذا فعلا استخدمت عقلك فإنه سوف يقودك إلى الأشياء الحسنة. البخل مذموم، استاء المعروف أمر حسن، الكرم أمر حسن، المروءة شيء حسن، الصبر حسن، الحلم أمر حسن، وهكذا. هذه أمور تدرك بالعقل. ولهذا الناس لا تتمدح أو لا تمدح أحدا إلا حينما تم ترى عليه السلوك الحسن. ومن عقلك أنك إذا رأيت شيئا حسنا يحبه الناس فأته، رأيت شيئا يذمه الناس اجتنبه، هذا عقل. ولهذا أكثر العقلاء الأحنف المقيس وغيره حينما يقال له كيف سدت بهذا، قال رأيت الناس إذا أحبوا شيئا وآتيته، وإذا كرهوا شيئا اجتنبته. هذه قضية عقلية وقضية مدركة. وفعلا ولهذا دلت على هذه النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول وأن تكره أن تأتي وأن يكره أن يأتي الناس بما أو أن يأتي الناس بما يكره أن يأتون به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يحب أن يأتي الناس بما يحب أن يأتون به. إذا موازين معروفة. فأول شيء العقل، بمعنى اعرض أمور الدنيا على عقلك، الحسد والإنفاق والبخل، صلة الرحم، بر الوالدين، المعروف والنهي عن المنكر، الإحسان إلى الناس، التواضع، الصبر، الحلم، الرفق، العنف، كل شيء المكروه والمحمودة والمذمومة، المذموم تجتنبه والمحمود تأخذ به، كل ذلك تدركه بعقلك. ولهذا أبدا لا يكون عقلاء ولا يكون أناس وجهاء في أقوامهم إلا بقدر ما فعلا يرون من أفعال الناس الحسنة فيأتونها، وما يرون من أفعال الناس السيئة فيجتنبونها. طبعا هذا في الأمور العقلية المحضة، وإلا طبعا أمور الشرع معروفة، أوامر الشرع ونواهيه، هذه أشياء الله سبحانه وتعالى من لطفه بنا أنه بينها لنا، وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يكون الناس على الحق وعلى النور. العقل وهو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. فإذا فعلا استعملت عقلك لمعرفة الحقائق، أمور الدنيا والتي تدعو إلى الغرور، وحقيقة الدنيا ما هي، وحقيقة الآخرة ما هي، وأن الدنيا فانية، وأن الدنيا يكفي منها القليل والقليل جدا، وهكذا. بالله عليكم فعلا لو كان الإنسان، لكن عد حكمة من الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يرزقهم الله سبحانه وتعالى ملايين الملايين، من المعلوم قطعا أنهم لن يستهلكوها في الدنيا، وسوف يموتون وقد خلفوا ملايين الملايين. فمن حقائق الدنيا أنك لا يمكن أن تأكل هذا كله. ولهذا تبعاته سواء فيما يتعلق بالهموم، سواء فيما يتعلق بالخوف عليه، سواء فيما يتعلق بمنافسة الناس، سواء فيما يتعلق بآثاره عليك من قلة النوم ومن كثرة الحساب، أشياء مهلكة. متعبة، لكن الإنسان يغفل أحيانا، وقد يكون من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه وضع في النفوس حتى تقوم الدنيا، لكن في حدود، ينبغي الإنسان أن يكون له حد. طبعا لا يكون فقيرا، ولا يكون، ولا شك أن الغنى أفضل، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأن تنفق وتتصدق وتصل رحمك، هذه كل لا شك أن من 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 من, من أمور لا 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 التي أسباب المدح في الدنيا والآخرة، لكن في حدود، بحيث تكون مرتاح، بحيث تكون هادئ القلب، هادئ النفس، عارفا بحقائق الأشياء، مدركا بعقلك أمور كثيرة، بحيث تهدأ. لكن إنسان يصيبه غفلة فينطلق في هذه الدنيا، ثم يرجع ذلك ضرره على نفسه بضغط وبسكر وبأشياء أمراض الغنى، شيء عجيب. فالمهم هو فعلا العقل يقودك إلى حقائق الأشياء، فإذا عرفت حقائق الأشياء على وجهها اتخذت منها مواقف صحيحة، إذا عرفت على وجهها اتخذت منها مواقف صحيحة، فكنت متوازنا. الأمر الثاني المعرفة التي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته.